بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ولولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقام، فهذا بمكة آوى وحاما، وهذا بيثرب جس الحمامة. وما ضر مجد أبي طالب جهول لغى أو بصير تعامى، كما لا يضر إياب الصباح من ظن ضوء النهار الظلام. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا يتناول شيئا عن حياة مؤمن الإسلام وبطل قريش أبي طالب سلام الله عليه، بمناسبة ذكرى وفاته، وسنتحدث أيضا شيئا ما عن ذكر مثيلته، مثيله في الجهاد، السيدة الصديقة خديجة الكبرى، خديجة بنت خويلد سلام الله عليها. أبو طالب تعرض إلى التشويه بشكل مركز في أيام العباسيين، وإن كانت البدايات هي أيام الأمويين. في أيام العباسيين تصاعد الصراع بين العلويين ممثلين بالحسنيين الذين قادوا الثورات المسلحة ضد الحكم العباسي، بدءا من أيام أبي جعفر المنصور العباسي. اتخذ الصراع بين الطرفين العلوي الحسني والعباسي اتخذ منحى مواجهة عسكرية في كثير من الأحيان، وجهة ذلك أن العباسيين وبالذات أبو جعفر المنصور كان مع نهايات الدولة الأموية قد بايع للحسنيين في قضية الحركة ضد الدولة الأموية اللي بدأها أبو هاشم ابن محمد الحنفية، وبعدين انتقلت ضمن ظروف تاريخية معينة إلى العباسيين على يد إبراهيم المسمى بإبراهيم بإبراهيم الإمام، مع قرب نهاية الدولة الأموية صار اجتماع حضره العلويون بالفرعين الحسني والحسيني، وحضره العباسيون حتى يتفقوا على البيعة لمن إذا سقطت الدولة الأموية وجاءت دولة جديدة. عرض الأمر على الإمام الصادق عليه السلام فقال هذا أمر لا يتم، مو من صوبنا، ورفض. وعرض بعد ذلك على محمد ابن عبد الله ابن الحسن المثنى ابن الحسن السابق معروف بالنفس الزكية، هذا يعني توسموا فيه بعض الأشياء، منها أن اسمه مشابه لاسم النبي وأن اسم أبيه عبد الله كاسم والد النبي عبد الله، وبعض الأحاديث من طرق العامة واردة أن المهدي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، فقالوا لعله هذا يكون هو المهدي الذي وعدنا به. فتم الاتفاق من قبل الحسنيين والعباسيين على محمد النفس الزكية وجاءوا يبايعونه. أول من بايع كان أبو جعفر المنصور من العباسيين، بايع على أن هذا هو الإمام، وأبو جعفر المنصور مأموم ومطيع وتابع. اتطورت الأمور وسقطت الدولة الأموية والعباسيون التفوا على القضية وأخذوا الدولة، جابوا العباس السفاح صار أول خليفة، وبعده جاء أبو جعفر المنصور. الآن المنصور العباسي أمامه مشكلة، وهي أن في عنقه بيعة لمحمد النفس الزكية، فكان يطلبه ويبحث عنه إما للاتفاق معه أو يخليه يتنازل أو يسجنه. فذاك محمد النفس الزكية اختفى فترة ثم تحرك في ثورة بدأت في الكوفة، وأخوه إبراهيم خرج في البصرة ضد العباسيين، كلاهما هذا في الكوفة وذاك في البصرة. من ذاك الوقت اتخذ الصراع بين العباسيين وبين العلوي وبين العلويين منحا حادا وشديدا. العباسيون بدأوا بالاعتقالات، بدأوا بالقتل، بدأوا بالمواجهة العسكرية، وفوق هذا أيضا حركوا أجهزتهم الإعلامية من خطباء مساجد ومن شعراء ومن كتاب لسحق شخصيات العلويين، وبدأوا بالجميع. الإمام الحسن عليه السلام باعتبار جد هذول الثائرين اتهموه بأنه مزواج ومطلاق، وبأنه سلم الحكم إلى معاوية وأراد الراحة والأكل والشرب، والإمام علي عليه السلام اتهموه بأنه لا يستطيع أن يدير ولا يعرف أن يدبر، وخمس سنوات ما قدر يستقيم في الحكومة. ووصل الدور على أبي طالب لكي يتحدث عنه على أنه أساسا هذا مو مؤمن وإنما مات كافرا. احنا نلاحظ مثلا في أيام الأمويين الأولى هالحكي ما كان موجود، يعني في أيام معاوية اللي الصراع بينه وبين الإمام أمير المؤمنين كان على شدة ما كان هذا الكلام موجود. بحيث لما الإمام علي عليه السلام يرسل إلى معاوية ويقول له أنا خير منك وأبي خير من أبيك وجدي خير من جدك. زين، هذا إذا كان أبو طالب مات كافرا كما يزعمون، أسهل شيء معاوية يقدر يرد أن أبي أبا سفيان مات مسلما وأن أباك أبا طالب مات كافرا، هذا أقل شيء، لكن هالحكي ما كان موجود. لم يتحدث الأمويون الأوائل عن قضية كفر أبي طالب وعدم إيمانه، وإنما صنعت فيما بعد واشتدت أيام العباسيين على أثر الصراع الذي دار بين العلويين في فرعهم الحسني وبين العباسيين، ونشطت هذه الأجهزة. ذاك عبد الله بن المعتز عند قصيدة الهائية المعروفة: لكم رحم يا بني بنته ولكن بنو العم أولى بها. الخلافة وإن كان أنتم عندكم رحم ويا النبي، لكن أنتم أبناء بنات، أبناء البنت، وأبناء البنت عند العرب في تلك الأزمنة غرباء، يقولون بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، هذول مو أبناء، أبناء البنت مو أبنائنا. طيب، ونفس هذا المعنى غير العربي غير الإسلامي نقل إلى الصراع: لكم رحم يا بني بنته ولكن بنو العم، احنا ابناء العباس، العباس عم النبي، ولكن بنو العم اولى بها، غزونا أمية في غابها فنحن احق باسلابها، ونحن ورثنا ثياب النبي فكم تجذبون باهدابها. احنا اللي ورثنا ثياب النبي، واحنا احق بهذه الخلافة، واحنا اقرب الى النبي منكم، وهكذا. لأكو رد جميل عند الشاعر صفي الدين الحلي، واحد من شعراء الإمامية، على هذه القصيدة، رد جدا جميل وبديع. على اي حال، فهذا كان حرك العباسيون جهاز الدعاية في الطعن واللمز والغمز من شخصيات العلويين: الحسن ما سلم، الحسين ما سلم، أمير المؤمنين ما سلم، وأبو طالب أيضا ما سلم. وكان هذا منشأ لكثير من الروايات التي تم وضعها و اصطناعها وافتعالها على رسول الله صلى الله عليه وآله. بينما من يتأمل قليلا في حياة أبي طالب يجد أن هذا الرجل كان سابقا إلى الإسلام، وكان ثابتا على الإيمان، وكان من الذين اعتمدت عليهم دعوة الدين في بداياتها. أساسا عندما يراد أن يعرف منهج إنسان، أن هذا مسلم لو ما مسلم، شيوعي أو غير شيوعي، ما أدري ينتمي إلى هذا المنهج أو ذاك المنهج، كيف يعرف؟ إما يلاحظ كلماته، لأن المرء مخبوء تحت طي لسانه، يقول الحديث: تكلموا تعرفوا، فإن المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه. تريد تعرف واحد، خليه يتكلم، تقدر تحدد توجهه حتى لو ما تعرف اسمه. تسمع إلى واحد محاضرة في مكان حتى لو ما تعرف اسمه وما شايف شكله أصلا، بس من خلال الكلام ماله، كلامه هذا يعرب عن عقائده، بالتالي تقدر تحدد هذا مسلم لو ما مسلم، من الإمامية من غير الإمامية، وهذه طريقة متعارفة. يعرف الإنسان من خلال كلمات، هذا واحد، ويعرف أيضا من خلال مواقفه. شفت هذا الإنسان مواقفه إلى هالجهة باستمرار، ضد ذيك الجهة باستمرار، مع المسلمين مثلا ضد الكفار، أو مع المنافقين ضد المسلمين، يتبين لك أن هذا مواقفه تنبع من عقائده عادة. هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث شهادة من يعرفه بالنسبة له. إذا ابنه يعرف توجهه يقبل كلام ابنه فيه، أبوه يعرف توجهه يقبل كلامه فيه، المحيط اللي يعيش فيه. هذه الطريقة المعتادة لتحديد موقع الإنسان الفكري وانتماءه السياسي عادة. تعال طبق هذه على أبي طالب. أبو طالب ينقل عنه دارس حياته من السنة والشيعة، ينقلون عن قريب 13 قصيدة فيها إقرار بنبوة النبي محمد. وإصرار على أنه يفدي النبي ويعتقد به اعتقادا عاليا. يقول في بعض قصائده: ودعوتني وعلمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، يخاطب النبي، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. هذا من كلام أبي طالب سلام الله عليه. يقول لي: أنت دعوتني إلى الإسلام وأنا أراك صادقا وأمينا وأعلم أن دينك خير أديان البرية دينا. وفي قصيدة أخرى يقول: إننا نعلم أن نبيا، أن محمدا نبيا كموسى في أول الكتب. طيب، مثل ما أن موسى نزلت عليه الكتب وكان نبيا، كذلك أيضا هو محمد بن عبد الله. أو في قصيدة أخرى يقول: كذبتم وبيت الله يبزى محمد، يخاطب القرشيين، كذبتم وبيت الله يبزى، يعني يذل أو يخذل، يبزى محمد ولما نطاع دونه ونناضلي وننصره حتى نصر عدونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل تلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. وأمثال هذه الأبيات والقصائد الكثير التي تعرب عن عقيدة أبي طالب في رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا واحد. مواقف الإنسان دليل على ما يعتقده، ومو قضية رحم أو قضية نسب. هذا أبو لهب أيضا عم النبي صلى الله عليه وآله، ولكن وأيضا كان عنده علاقة نسبية جيدة مع النبي أبو لهب، لكن فرق بينهما الدين والانتماء. لاحظ شلون؟ أبو طالب كان في مواقفه منطلقا من إيمانه بدعوة النبي وبرسالته، وكان مستعدا إلى التضحية وضحى بالفعل من أجلها، بل في مواقف معينة يتحير الإنسان منها. إذا أخبره النبي صلى الله عليه وآله بشيء لا تتسنى كلمة النبي عند أبي طالب. قال أن الله قد بعث على صحيفة قريش حشرة الأرض، الأرض فأكلت صحيفتهم ما عدا اسم الله عز وجل، باسمك اللهم. فقام من فوره وذهب مع أبي طالب، وذهب مع النبي ومعه جمع من بني هاشم إلى الكعبة، وقال لهم أنا بيني وبينكم كلام، إذا كان هذا الكلام صحيح تعلمون أنكم على باطل وأن محمدا على الحق، وإذا طلع غلط أنا أدفع إليكم محمد فافعلوا به ما شئتم حتى لو تقتلوه. قال لهم تقبلون هذا الشيء؟ قالوا بنا. قال عندي فد قضية في هذه الوثيقة اللي كتبتموها احتاج نريد نتفق عليها. ما قال لهم من فأتوا بها أمام، جابوها وكانت موضوعة على عادتهم في قراب محفوظة ومغلق مختوم. فلما وضعوها قال إن ابن أخي أخبرني والله ما كذبني قط، ما يكذبني، أن الله تعالى قد أرسل دابته على صحيفتكم الظالمة فأكلتها. هذا هو خبرني. الآن تفتحوها فإن كان ما يقوله حق علمتم أنكم على باطل وأنكم معتدين علينا، وإذا تبين لكم خلاف ذلك دفعناه إليكم ففعلتم به ما شئتم. هذه ما يسويها واحد عنده واحد في الألف من الشك، لازم يكون عنده قناعة جازمة وثابتة بأن النبي لا يقول إلا حقا. فهذول شافوا شيء ممتاز ففتحوا تلك الصحيفة، فتحوا القراب وإذا بهم يجدونها هباء غبارا إلا مقدار رقعة باسمك اللهم. مثل هذا الموقف لا يقفه إنسان عادي، حتى المؤمن اللي إيمانه مو راسخ وثابت ما يقدر يوقف هذا الموقف. تعال جرب نفسك، واحد يقول لك مثلا نبي من الأنبياء، هذا مسدس محشو واحد بيطلقه على راسك بس ما راح يصيبك شيء، كثير من الناس ما يقبلوا هذا الكلام وأنت مؤمن تمام الإيمان بهذا الكلام، صحيح ولا لا؟ لكن أبا طالب يقول له النبي هذه أكلت الأرض إلا شيء بسيط وهذه أخبرني بها الله عز وجل، يروح يقول لهم إذا طلع غلط هالكلام أخذوا محمد واقتلوه. هذا عنده مقدار ولو واحد في المليون من الشك في نبوة النبي وفي صدقه أبدا. وهكذا ضحى أبو طالب بجاهه ووجاهته وزعامته ورئاسته من أجل أن يحافظ على دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وأن يناصر فيها رسول الله. يقول إلى ابنه جعفر وقد رأى عليا يصلي مع النبي يتعبدان، فقال له صل جناح ابن عمك، يعني أنت أيضا طير معهم. آنئذ جعفر ابن أبي طالب وهو أكبر من الإمام علي عليه السلام جاء وآمن بالرسول الله صلى الله عليه وآله، ولما أظهر حمزة الإسلام إجا إليه وخاطبه بقصيدة يثبته فيها على الإيمان، فصبرا أبا يعلى على دين أحمد، ثبت ابقى على هذا الدين لا تغير. طيب، وهكذا سائر مواقفه التي تحدث عنها التاريخ. وأما كلام أهله عنه فهذا كلام علي عليه السلام اللي يقول لمعاوية أبي خير من أبيك، هم يقولون الطرف الآخر مجمعون على أن أبا سفيان أظهر الإسلام، كيف يمكن أن يكون كافر أفضل من مسلم؟ ما ممكن. ومع ذلك لم يرد هذه الكلمة. معاوية ما رد على علي عليه السلام أنه لا، والدك والدي أحسن من والدك، والدي خير من والدي. كلا. وعندما يتحدث الإمام الصادق عليه السلام عن أبي طالب، يجي واحد يسأله يقول له ما يقوله الناس أن أبا طالب مات كافرا؟ قال استغفر ربك. هذا الكلام كلام غير صحيح، لأن فيه طعن في النبي صلى الله عليه وآله. كيف؟ قال إن الله سبحانه وتعالى نهاه أن يقر مؤمنة على نكاح كافر. قال أكثر من هذا في القرآن الكريم: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ما يجوز أن يكون لكافر على مؤمن سلطة وولاية وأمر ونهي. ما لازم يسمع المؤمن من الكافر، ما لازم يقبل منه، ما لازم يصير تحت ولايته. وقد بقيت فاطمة بنت أسد وهي سادس ستة أسلموا، بقيت على نكاح أبي طالب إلى أن توفي أبو طالب. وهذا غير موضوع التفريق، أصل وجود الولاية. لا يوجد ولاية بين المؤمن وبين الكافر، ولا يصح أن يكون للمؤمن على المؤمن ولاية من قبل الكافر. ما يجوز هذا، أن تبقى معه في بيت واحد، تسمع كلامه، تطيع، يأمرها فتستجيب، هذا ما يجوز. فهل جامل النبي في أحكام الله عمه وزوجة عمه؟ لكن القضية كانت لا، قضية صراع تم الاستعانة فيه بتشويه هذه الرموز الدينية العلوية التي بادرت إلى الإيمان. وكان ذلك بدايات أيام الأمويين، ولكن تركيزه كان في أيام العباسيين. لكن كما يقول ابن أبي الحديد وهو من السنة المعتزلة في شرحه لنهج البلاغة، طبعا إيمان أبي طالب مو فقط الشيعة يذهبون إليه، عدد كبير من علماء المسلمين غير الشيعة كتبوا كتبا في إيمان أبي طالب. قريب كتب اللي ألفت في إيمان أبي طالب أكثر من 40 كتاب لعلماء من غير الإمامين. بل يكاد القول بين غير الإمامية من السنة بإيمان أبي طالب يكاد يكون فاشيا وكبيرا، إلا جماعة تأثروا ضمن هذه الخطوط وورثوها. يقول هذا ابن أبي الحديد شارح نهج البلاغة: ولولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقام، فهذا يعني أبو طالب، فهذا بمكة آوى وحاما، وهذا يعني علي، وهذا بيثرب جس الحمامة. وما ضر مجد أبي طالب، شي ضره؟ ما ضر مجد أبي طالب جهول لغى أو بصير تعامى، كما لا يضر إياب الصباح من ظن ضوء النهار الظلام. إذا واحد الصبح قال الآن ليل، شي ضر الصباح هذا؟ ماذا يضر أبا طالب لو أن جاهلا ادعى بأن هذا مات كافرا وغير ذلك؟ ما يضر الشيء، بل هو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأئمة الهدى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في الرواية أنه يجزى أجره مرتين كأهل الكهف، مرة على أصل الإيمان ومرة على كتمان الإيمان، في ظرف كان كتمان إيمانه أفضل نصرة للدين وللدعوة المحمدية. وأما عن خديجة صديقة سلام الله عليها خديجة بنت خويلد. خديجة بنت خويلد كما ذكرنا في وقت من الأوقات لم تتحدث عن نفسها بشيء، إلا مرة واحدة عندما جاءت بعد زواجها لتعلن على الملأ مع النبي صلى الله عليه وآله، وكان لم يبعث بالنبوة بعد في ذلك الوقت، ومعها ورقة ابن نوفل، وكانت تتأمل أن يكون النبي هو أن يكون محمد هو النبي المبعوث. طيب، واختارت النبي لكمال عقلها ورجاحة ذهنها، ولما يبعث بعد. طيب، فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله جاءت ومعها قريبها ورقة ابن نوفل إلى الكعبة على ملأ من الناس، وقالت لورقة أن يبلغ الناس: أيها الناس، أنا خديجة بنت خويلد، اشهدوا أن ما أملكه من مال وعقار وإبل وشاء وأعبد فهو ملك لزوجي محمد. يتصرف فيه كيفما يشاء، يهب يعطي، بعد هذا ملك إليه، لا يحتاج إلى أن يستأذن مني، خلاص صار تمليك. وبالفعل النبي يقول: ما نفعني مال مثل ما نفعني مال خديجة. كان يعين به الضعيف ويحمل به الكل ويقري به الضيف ويعتق به العبد، وكان يسخره في سبيل الدعوة. زين، هذا المورد الذي نعثر عليه أنه تحدثت خديجة عن نفسها، غير مكان ما نرى أحاديث عن خديجة. هل تحدثت أن النبي يحبني وايد، يعزني، وأنه أنا كذا مفضل عنده وأثير لدي وما أدري كذا وكذا؟ أبدا ما كانت تتحدث، لا يؤثر عنها حديث عن حياتها الشخصية مع رسول الله، عن تضحياتها، عن عطاءاتها، عن إنفاقاتها، ماكو حديث أبدا في هذه الجهة من قبل نفسها. لكن الله سبحانه وتعالى سخر لها لسان النبي، هو اللي يتكلم عنها وهو اللي يتحدث عنها. وإذا جت وراها ثمان نساء فلا تغني كل هذه النساء عن واحدة وهي خديجة. ثمان نساء لا يغنين عن خديجة ولا يأخذن موقعها، كان دائما الذكر لها والترحم عليها والحديث عنها. طيب، إلى الدرجة التي دعت بعض زوجاته إلى أن يأخذها ما يأخذ بعض النساء من الغيرة، فتكلمت بكلام غير مناسب في حق خديجة وقالت: قد أبدلك الله خيرا منها. فقال: لا والله، ما أبدلني خيرا منها. آمنت بي حين كذبني الناس، حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس، ورزقت الولد منها ولم أرزق من غيرها. طبعا نستثني هنا ماريا القبطية، ولعله إلى ذاك الوقت وقت الحديث لم تكن ماريا قد أنجبت له إبراهيم. طيب، أنا ما أريد أشرح هذا الحديث مفصل، ولكن ألفت نظرك إلى قضيتين بس، وانت فكر في الباقي. مسألة الزمان في الجهاد، في الإيمان، في العطاء، مسألة مهمة جدا. الآن لو واحد آمن بالإسلام جزاه الله خير، بس المليار صاروا مليار وواحد، هذا شيء حسن. لكن إذا واحد آمن في الوقت الذي كان رسول الله وحيدا منفردا ينادي في الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فيرمونه بالأحجار والأشواك وماكو أحد يسمع كلام. هناك إذا واحد يؤمن غير لما يؤمن بعد ما مليار إنسان صاروا مسلمين. الزمان مختلف، أنت تنصر واحد لما يحتاج إلى شخص واحد بحيث الشخص الواحد يكون كل جيشه، أو تنصر واحد بعد ما كان أنت واحد في العشرة آلاف، عند عشرة آلاف مقاتل وأنت أيضا واحد من هالعشرة آلاف، فرق بين الحالتين. لذلك تركيز النبي صلى الله عليه وآله على قضية حين آمنت بي حين كفر بي الناس، صدقتني حين كذبني الناس، هذا النقطة. والنقطة الأخرى نفس تصديق الزوجة لزوجها النبي واحترامها إياه. ترى إذا امرأة زوجة نبي أو زوجة إمام صدقت زوجها وتعاملت معه على أساس موقعه الاعتباري والديني، هذه فد منزلة جدا عالية. أجيب لك مثال عرفي، الآن زيد من الناس رئيس جمهورية مثلا، أو سلطان من السلاطين، أو ملك من الملوك، برا قدام الناس الكل يحترم، بجرد قلم يقيل لك 20 وزير، أمره نافذ ما حد يوقف أمامه. لاحظ شلون المحظوظ ذاك الإنسان اللي يحصل منه كلمة ثناء ومدح يترقى بعد، هذا كله برا. لكن داخل بيته من الممكن أن زوجته تتنكد وياه، تغيظه، تعامده، ترفع صوتها عليه، بعد زوجته ما تفهم هذا ملك وهذا رئيس. طيب هذا عندها زوجها أمس متعاركة وياه وما مسوي إلى غدا، هو نفس الرئيس اللي برا الناس يرجون خيره ويخشون شره، وجرت قلم تقيل لك وزير، ولكن هنا في داخل البيت من الممكن أن زوجته تنكد عيشته وما يقدر هم يسوي شيء. هذه لم تعرف قيمة زوجها. إذا وحدة اجت وصار زوجها نبي، زوجها إمام، زوجها المرجع الأعلى للأمة مثلا، إذا عرفت مقامه وأكرمت مقامه وتعاملت وياه مو بس على أساس زوج اليوم ترضى عنه وباشر تغايظه، لا، وإنما تتعامل معه بالإضافة إلى أنه زوج على أنه نبي أو على أنه إمام أو على أنه هذه الشخصية العظيمة، هذه امرأة استثنائية. ولذلك احنا نلاحظ من زوجات الأنبياء مو كلهم هالشكل. زوجة نوح وزوجة لوط أصلا ما كانوا يسمعوا كلام الأنبياء، صحيح لو لا؟ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. تركوا مسيرتهم بالعكس، كانوا يغيظون الأنبياء ويخالفون كلامهم. وبعض نساء النبي صلى الله عليه وآله أيضا نقرأ التاريخ قسم منهم ماذا كنا يصنعن. فلما تجي امرأة من السيد مثل السيدة خديجة بهذه المنزلة وتضع نفسها تحت تصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وتكرم مثواه وتقدر كل كلمة يقولها، هذه فد منزلة غير طبيعية. صدقتني حين كذبني الناس، ولهذا رزقت الولد منها ولم أرزق من غيرها. وهذه الحقيقة يعني مسألة محل التأمل والتفكر. النبي عاش ويا باقي نسائه من 10 سنوات ونازل، صحيح ولا لا؟ زين، بعضهن كن باكرات، بعضهن سيبات، بعضهن قد أنجبن قبله، ما كانت ثقافة العرب في ذلك الوقت ولا المسلمين تمتنع عن قضية الإنجاب، الكل كان يرغب لا سيما النساء. من المحظوظة من نساء النبي يصير عندها ولد من صلب النبي صلى الله عليه وآله؟ ومو يوم ويومين قاعد وياهم، سنوات. طيب ماكو مانع ظاهري في هذا الأمر، ماذا يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يكتب لنبيه نسلا وامتدادا إلا من خديجة وإلا من ماريا القبطية؟ ماريا هم يحتاج البحث في سيرتها وفي حياتها، ومع الأسف مجهولة هذه المرة كيف رزقت بإبراهيم. طيب فرزقت الولد منها ولم أرزق من غيرها، هاي النتيجة من تلك المقدمات. أعطت خديجة لله عز وجل كل ما كان لديها وأنفقت ما كان عندها. سمعت في مكان يحتاج إلى تحقيق هذا أن خديجة بالإضافة، وهذا معلوم، بالإضافة إلى أنها كانت تملك قريب من 10% من الثروة المتداولة، يعني مثل واحد يقول 10% من البورصة الفلانية بيد فلان، هي أيضا 10% من القوافل الذاهبة إلى الشام وإلى اليمن كان ملك خديجة. أحدهم قال كلاما أنا الآن ما أؤكده إلى أن أبحث فيه، أن خديجة كانت تحتكر حسب تعبير المعاصرين التجارة الصناعية، يعني شيء في قضايا تصنيع أيضا. قلت هذا إلى الآن أنا ما تأكدت من، أحتاج إلى أن أبحث حتى يتحقق هذا أو ينفر، بس هذا من المسموعات. هاي كلها الثروة وكلها التجارة وكلها الأملاك صارت في خدمة رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى الحد الذي عندما بقيت مع باقي المسلمين في شعب أبي طالب مدة 1000 يوم تقريبا، 1000 يوم بقي بنو هاشم ومعهم النبي والمسلمون الذين أسلموا في البداية في شعب أبي طالب محاصرين. أي واحد ممنوع عليه أن يبيع لهم شيء. أنت تصور الآن كمثال، لو أن واحد في بلدي، هذا البلد اللي موجود، أخذوا من عنده جوازه ما يقدر يطلع، ثم عمموا تعميم على كل الناس ما يبيعون إلى شيء ولا يشترون من عنده شيء، بعدين يدور على قنينة الماء يشتريها ما يقدر، وربطة الخبز ما يقدر يشتريها من مكان، يستنفذ مخزونه إلى أن يموت من الهلاك. هذا نفس الشيء اللي سووه قريش وحاولوا فيه، فرضوا على المسلمين أن يكونوا في الشعب ما أحد يبيعهم شيء، ما أحد يشتري من عندهم شيء، ما أحد يبادلهم شيء، حتى التجار الذين كانوا يفدون من خارج مكة كانوا ممنوعين أن يبيعوا على بني هاشم في ذلك الشعب شيء. 1000 يوم، حتى نقل بعض المؤرخين أنهم اضطروا من أجل أن يرطبوا أفواههم أن يمضغوا ورق الأشجار ويمتصوا عصارة الورقة إلى هالمقدار. من أجل ماذا؟ من أجل الدين. هذا المعنى اللي تشير إليه فاطمة الزهراء عليه السلام، تقول وأنتم في بلهنية العيش وادعون آمنون فاكهون، إحنا ناكل التعب والأذى والمشاكل في سبيل الدين وأنتم ريحين ومرفهين وكذا، ولا أصابكم لا ضر ولا مشكلة، إحنا كانت التضحيات من عندنا. عود بعدين يصير أبو طالب مو مؤمن ويصير غيره هو. طيب يصير أبو سفيان يجي إلى قبر حمزة في أيام سيطرة بني أمية في عهد خلافة الخليفة الثالث، يجي إلى قبر حمزة في أحد ويركله برجله وقال له يا أبا عمارة
إن الأمر الذي اجتلدنا عليه بأسيافنا أصبح بين أيدي أولادنا. شلت قاتلت وجاهدت وحاربت وانقتلت، بالتالي صارت بإيدنا الشغل. هنا يصير هذا من الصحابة المقربين، وأبو طالب المؤمن الأول يصير يموت كافرا. شوف كيف التاريخ يلعب بالأمور. خديجة بنت خويلد اللي تعيش في هذه الصحراء في شعب أبي طالب يغمط حقها وما تعطى ذلك الاعتبار، وغير خديجة تعالوا شوف. وصل الأمر بخديجة إلى أنها عندما اقترب منها الموت لم تكن تملك من الثياب ما تكفن به. الأمر اللي جعلت خديجة الأمر اللي جعل خديجة تستميح من رسول الله عباءته تكون لها كفنا كما ورد في بعض الروايات. يعني يا رسول الله، خديجة طول هالمدة إيدها هي الممدودة للدين، الآن خل تسترجع عباية قميص حتى تضعه على جسدها، تذهب إلى ربها راضية مرضية. يقولون لما حضرتها الوفاة سلام الله عليها، واحدة من النساء كانت إلى جانبها فرأتها تبكي بصمت، دموعها تسيل على خدها، فجاءت إليها: يا خديجة ليش تبكين؟ أنت بحمد الله أعطيتي، آمنتي، سبقتي إلى الإيمان، سبقتي إلى الإنفاق، زوجك رسول الله، الآن تلتقي بربك وهو الذي يجازيك عما صنعت وفعلت، ليش تبكين؟ فقالت لها: لا أبكي لنفسي، وإنما أبكي لابنتي فاطمة. أنا أبكي لأجل ابنتي فاطمة. فاطمة كانت دون العشر سنوات، ثمان سنوات على بعض الروايات أو روايات أقل من هذا. فقالت لها: لما؟ قالت لها: يا فلان، أنت تعلمين أن البنت الفتاة إذا زفت إلى زوجها عادة ليلة الزفاف تحتاج إلى أمها تكون وياها، يعني لعلها تحتاج حاجة، لعلها تحتاج قضية، فتكون أمها إلى جانبها معينة ومرشدة ومسددة، وأنا كنت أتمنى أبقى ويطول عمري بس علشان أشهد هذه الليلة مع فاطمة، ثم لو متت ما على الدنيا أسف. فقالت لها: أنعني عينا، أنا رح أكون مكانك، إذا أنا على قيد الحياة أخذ دورك وأكون خادمة لفاطمة ليلة زفافها كما تفعل أم العروس بالنسبة إلى ابنتها، هذا إليك مني عهد إذا كنت على قيد الحياة. فتبسمت خديجة، وذاك الوقت أسلمت الروح إلى باركها. اللي يذكرون زفاف الزهراء عليه السلام يقولون أنه بالفعل ليلة زفاف الزهراء رأى رسول الله صلى الله عليه وآله هذه المرأة قاعدة هناك على جانب منتظرة أي أمر، فقال لها: ما جلوسك هنا؟ ليش قاعدنا؟ فحكت له ما قالته خديجة ووصيتها. فلما سمع رسول الله بوصية خديجة سالت دموعه عينيه، يعني امرأة على باب الموت وهي بهالمستوى من الحنان تفكر في حال ابنتها فاطمة الزهراء عليها السلام، الدارها ليكون ليلة زفافها، وهي ليلة فرح، وهي ليلة سرور، والرسول موجود أيضا، إذا أكو حاجة النبي موجود، بس مع ذلك تريد ليكون فاطمة ينقصها شيء، تتألم من شيء، تتأذى من شيء. يا خديجة أنت خايفة على فاطمة ليلة زفافها أن تتألم وتتأذى، يوم ولادتها وإجهاضها على أثر ما حدث وإسقاطها بالجنين وصرختها: إليك يا فضة خذيني وإلى صدرك فسد. كيف كان يكون قلب خديجة لو سمعت نداء فاطمة عليها السلام وهي تتألم وتتأوه بأبي وأمي؟ كيف كان يكون قلبها لو سمعت فاطمة أو رأت فاطمة وهي على هذا الحال وهي تخاطب أمير المؤمنين بعد ذلك؟ سبحان الله، في ذلك المكان يجي ذكر خديجة ويجي ذكر أبي طالب، تخاطب عليا: يا ابن أبي طالب، وين نصرة والدك؟ وين أنت ابن ذاك الذي ناصر والدي؟ يا ابن أبي طالب، اشتملت شملة الجنين وقعدت حجزة الظنين، نقضت قادمة الأجدل وخانك ريش الأعزل. يعني أنت صاحب البطولات، صاحب الحملات، صاحب القوة، وين هذا؟ نادت شكواي إلى ربي وعدواي إلى أبي: ويلاي ويلاي في كل شارق، ويلاي في كل غارق، مات العمد. يعني رسول الله راح وأنا بعد انكسر جناحي، مات العمد ووهن العضد، شكواي إلى ربي وعدواي إلى أبي. قال لها أمير المؤمنين: نهنه عنك يا ابنة الرسالة وبقية النبوة يا فاطمة، لا ويل عليك، الويل لشانك، وما برحت مظلومة ذات علة تؤرقها البلوى وظالمها مغفي إلى أن قضت مكسورة الضلع مسقطيا جنين لها بالضار مسودة الكتم. أنا يا ذكتاب حزني من يفض، وأبد أبد ما يفض نوحي من يفض، يا يون قلبي على الصاحة يا فضل، يا تعالي بالحجل لحقي، يا تعالي بالعجل لحقي علي. عصروا ابنة الهادي الأمين وأسقطوا منها الجنين وأخرجوا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.